الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع، قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح، وهو موضع معروف على باب مكة، قال في قبة له حمراء من أدم، قبة يعني خيمة، ومن أدم يعني من جلد. قال فخرج بلال بوضوئه، يعني بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، قال فمن نائل وناضح، من نائل أي من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أي أخذ من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وناضح يعني يصله شيء من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرش عليه بشيء منه كما سيأتي في الرواية التي بعدها. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، الحلة يعني الثياب التي تلبس تكون على لون واحد من إزار ورداء، الإزار ما يلبس في الأسفل من السرة إلى الركبة أو ما تحتها، والرداء ما يغطى به الأعلى من الجسد. وقوله حمراء ليس المراد به الأحمر الخالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإن المراد به يعني أحمر مخطط أو نحو ذلك مما قد يكون مع هذا اللون. قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بلال. قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. قال ثم ركزت له عنزة، العنزة عصا قصيرة أقصر من الحربة، وفي طرفها أو حادة الطرف. قال فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. هذا الحديث، حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه، أراد الإمام مسلم رحمه الله أن يستدل به على مشروعية السترة واتخاذها كذلك في السفر، كما أنها تتخذ في الحضر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي فيه أنه كان مسافرا، بدليل أنه قصر الصلاة صلى ركعتين، ركزت له العنزة حتى يتخذها سترة، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين. وفيه كذلك اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بهذه السنة المؤكدة، وهي السترة وعدم تركها، حتى في السفر، فكان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يصلي إلى سترة. وفي هذا الحديث كذلك من الفوائد والمسائل فيه جواز التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة رضوان الله عليهم تبركوا بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج بلال بوضوءه، فمن نائل وناضح، هذا يأخذ من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يرش عليه حتى ينال شيء من وضوئه، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي عليه الصلاة والسلام بوضوئه وشعره وهكذا بنخامته، كما صح عنهم رضي الله عنهم أنه كان إذا تنخم يعني وقعت في يد أحدهم فيدلكها ويدلك بها جسده، ففيه جواز التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل جعل في أنبيائه بركة، بركة في ذواتهم، فلهذا يتبرك بآثارهم. أما غير الأنبياء من الصالحين فإنه لا يجوز التبرك بآثارهم، لا يجوز التبرك بآثارهم. وما ذكره الإمام النووي رحمه الله من جواز التبرك بآثار الصالحين استدلالا بهذا الحديث ليس بصحيح، وإنما هذا خاص بالأنبياء، أما غيرهم فلم يأتي دليل يدل على جواز التبرك بآثارهم، ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم ما تبركوا بآثار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وهم خير هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في الصالحين، لأن هذا باب من أبواب وقوع الشرك، وكذلك تعظيم المخلوق مما يؤدي إلى الوقوع في الشرك بالله جل وعلا، فسد النبي صلى الله عليه وسلم كل أبواب وسبل التي توقع العباد في الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الغلو في الصالحين والتبرك بهم، وإنما هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا فيه أن الساق ليست بعورة، ليست بعورة، قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه، معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا لساقيه، والساق ليست بعورة باتفاق أهل العلم. وفيه كذلك أيضا مشروعية الأذان في السفر، قال وأذن بلال، وكان هذا في السفر، فالأذان مشروع كما أنه يشرع في الحضر كذلك يشرع في السفر، بل حتى يشرع للإنسان أن يؤذن ولو كان وحده، ولو كان وحده ما عنده أحد فإنه يشرع له أن يؤذن، ولا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وفيه استحباب التفات المؤذن عن اليمين والشمال عند الحيعلتين، أي عند قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح، كما فعل بلال رضي الله تعالى عنه. وذكر الإمام النووي رحمه الله ثلاث كيفيات، هي ثلاثة أوجه عند الشافعية في صفة هذا الالتفات، أولها أن يقول حي على الصلاة إلى اليمين في المرة الأولى، وكذلك يبقى على هذا الحال ويقول حي على الصلاة، يعني هكذا حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم يلتفت إلى الشمال فيقول حي على الفلاح حي على الفلاح، وهو على جهة الشمال. والثانية أن يقول حي على الصلاة في اليمين ثم حي على الصلاة في الشمال، ثم حي على الفلاح في اليمين ثم حي على الفلاح في الشمال. والثالثة يقول حي على الصلاة في جهة اليمين ثم يرجع إلى القبلة ثم يقول حي على الصلاة، ثم مثلها في حي على الفلاح في الشمال. يقولها وهو ملتفت إلى جهة الشمال ثم يرجع إلى القبلة ثم يقول حي على الشمال مرة أخرى. فهذه الكيفيات يعني كلها مشروعة، لأن لم يأتي في هذا الحديث أو غيره تحديد كيفية معينة في الحيعلتين، فعلى أي هيئة أو كيفية فعل ذلك فهو جائز. حتى لو قال مثلا حي على الصلاة من اليمين إلى الشمال ثم رجع مثلا حي على الصلاة من الشمال إلى اليمين أيضا لا بأس، الأمر في هذا واسع. وفيه كما ذكرنا اتخاذ السترة في السفر وعدم التساهل في تركها، بل ينبغي الاعتناء بها، فيتخذ الإنسان ما يتيسر يستتر به إذا كان في سفره في راحلته يجعلها أمامه، سيارته مثلا يجعلها في جهة القبلة ويصلي إليها، كما مر معنا في الحديث التي مضت في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم الراحلة سترة أو شجرة يستتر بها أو مجمع الرمال، أو كذلك يركز عصا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أو غير ذلك مما يضعه أمامه ويجعله سترة يستتر به. وفيه كذلك أن من اتخذ سترة ثم مر من ورائها الحمار والكلب فإنه لا يمنعه ولا يضر ذلك بصلاته. إذا اتخذت سترة فمر الحمار أو الكلب من خلف السترة فلا يضرك ذلك شيء. قال في هذا الحديث يمر من بين يديه الحمار والكلب لا يمنع، المراد من بين يديه يعني من خلف السترة، من خلف السترة. وفيه كذلك أن السنة في صلاة السفر قصر الصلاة الرباعية، قصر الصلاة الرباعية، فتصلى ركعتين كالظهر والعصر والعشاء. فإن السنة في قول جمهور أهل العلم أن تصلى ركعتين، وذهب بعض أهل العلم الوجوب وقول ابن حزم الظاهر رحمه الله وبعض أهل العلم إلى وجوب قصر الصلاة في السفر، فالمسافر يصلي ركعتين يقصر الرباعية، وأما الثلاثية كالمغرب والثنائية كالفجر فهذه لا تقصر بل تصلى على ما هي عليه. وهكذا أيضا فيه كذلك مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صلى العصر، وهنا جمع تقديم، واستدل به أهل العلم كالإمام النووي رحمه الله على أن الأفضل في المسافر إذا كان نازلا فصلى في وقت الصلاة الأولى فإنه يصلي معها الصلاة الثانية، يعني يصلي جمع تقديم، يصلي الظهر ثم يصلي بعد ذلك العصر. وإذا كان سائرا يعني هو مسافر وماشي في السفر وجاء وقت الصلاة الأولى فالأفضل أن يؤخرها إلى وقت الصلاة الثانية فيجمع جمع تأخير، يعني جاء مثلا وقت صلاة الظهر وأنت تمشي في السفر فالأفضل أنك تستمر إلى وقت العصر ثم تنزل وتصلي الظهر أولا ركعتين ثم تصلي العصر، تجمع بينهما جمع تأخير، لأن هذا أيسر وأخف على المسافر. قال ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، يعني لم يزل يقصر الصلاة في سفره حتى رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. هذه الرواية مفسرة للتي قبلها من نائل وناضح، هذا معنى الناضح الذي يصيب شيء من بلل صاحبه من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا يعني رافعا ثوبه، ولهذا قال في الرواية الأولى: كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، يعني من خلفها، من خلف السترة يمر الناس وتمر الدواب ولا يضر ذلك بصلاة المصلي. قال: وحدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا أبو عميس حاء قال: وحدثني القاسم ابن زكريا قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال: حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض، وفي حديث مالك بن مغول: فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. الهاجرة يعني وقت الظهيرة، وقت الظهيرة، فخرج بلال فنادى بالصلاة. وهذا فيه أيضا مشروعية صلاة الظهر في أول وقتها، وهذا هو المستحب، المستحب في الصلاة أن تصلى في أول وقتها إلا صلاة العشاء، فالمستحب فيها التأخير إذا لم يشق على الناس، وأما إذا شق فإنه يصلي في أول وقتها، وباقي الصلوات فالمستحب أن تصلى في أول وقتها، وهكذا الظهر إلا في وقت الحر عند شداد الحر فالمستحب هو الإبراد، المستحب الإبراد بالصلاة، أي تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت أبا جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة. قال شعبة: وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة، وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. قال: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله، وزاد في حديث الحكم: فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.